الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بالإيمان والإسلام والقرآن والإخوان والأعوان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، واجعلنا ممن يدعو به وله، واجعله شفيعنا إليك يوم القيامة. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن تنصر المجاهدين وتكرم الشهداء وتثبت الغرباء وتفك المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم ثبت إخواننا المسلمين في فلسطين، وأقم دولة الإيمان في أفغانستان، وانصر المجاهدين في كل مكان. وأسألك أن تبارك بإخواني هؤلاء الحاضرين والمستمعين والمستمعات من المسلمين والمسلمات، إنك على ذلك قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، آمين. القرآن كلام الله، وهو غير مخلوق، لهذا قال سبحانه في سورة الرحمن: فرق بين تعليم القرآن وخلق الإنسان. لما ذكر الإنسان بين أنه مخلوق، ولما ذكر القرآن بين أنه يتعلم ويقرأ، ولم يقل أنه مخلوق. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والقرآن كلام الله، والله متصف بالكلام، أنه يتكلم متى شاء كيف شاء لمن شاء سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء في كلامه سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته، لا كما يقول المعتزلة وغيرهم أن القرآن مخلوق. وقد دافع الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على أن القرآن كلام الله، وتلقى في ذلك الأذى والعذاب والسجن والضرب حتى نصره الله عليهم. فنصر الله به الدين والسنة، وكل من ينصر القرآن ينصره الله. وأول من نصر القرآن من المسلمين هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يتلقون القرآن 10 آيات 10 آيات، يحفظونها ويعملون بها ويدعون إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل عليه السلام يراجعه حفظ القرآن ويرتب له الآيات ويرتب له السور على ما هي عليه الآن كما تقرؤونها. وآخر مراجعة له كانت في رمضان قبل موته صلى الله عليه وسلم، حيث راجعه مرتين على جبرائيل عليه السلام. والصحابة رضي الله عنهم هم الجيل القرآني الفريد، كما يقول سيد قطب رحمه الله في كتابه الكبير بمعناه الصغير بحجمه، معالم كتاب المعالم على الطريق، ذكر فيه بابا سماه الجيل القرآني الفريد، اقرؤوه كلكم واحفظوه. هذا الجيل القرآني الفريد أكرمه الله سبحانه وتعالى بفهم القرآن والعلم فيه والعمل به والجهاد به والدعوة له، فكان خير القرون. وفيهم حبر الأمة وبحر العلم ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما، والذي كان يقدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على شيوخ الصحابة لما آتاه الله من الفهم في القرآن. فمعنى هذا من رزقه الله الفهم في القرآن وإن كان صغير السن يقدم على كبار السن كرامة للقرآن الذي يحمله ويفهمه ويفسره. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتخرجون يوما بيوم ولحظة بلحظة من مدرسة القرآن، لم يدخلوا كليات ولا جامعات، ولكنهم فاقوا كل من خرج من الكليات ومن الجامعات في العالم، لأن جامعة القرآن في المسجد النبوي هي التي علمت ربعي بن عامر هذا الرجل العامي أن يلقن قائد أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت ثقافة وعلما وعسكرية واقتصادية، وهو رستم القائد الفارسي، يوم أن قال له: ما الذي جاء بكم؟ من الذي ابتعثكم؟ قال: الله، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا الكلام من أين أخذه ربعي بن عامر؟ أخذه من القرآن ومن مدرسة القرآن. وأكثر الناس وقوفا عند آيات الله توقيرا وتقديرا ومهابة ورغبة ورهبة وعملا هم الصحابة رضي الله عنهم. فعندما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تسابق الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا وعملا بهذه الآية. فجاءه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن عندي حديقة طيبة بيرحاء، فيها ماء وفيها شجر وفيها ثمر، اجعلها يا رسول الله فيما أراك الله، وإني أحبها، وقد قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني أنفقتها في سبيل الله يا رسول الله. فقبلها النبي منه عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يجعلها في رحمه، أي يقسمها في رحمه. وهذه اللفتة النبوية الكريمة تعطي معنى من معاني الحكمة. فالإنسان عندما يستجيب إلى نداء الله والقرآن في الإنفاق في سبيل الله، فأرحامه وأقاربه المحتاجون هم أولى بهذا، حتى يفوت على الشيطان وسوسته. فالإنسان قد ينشط إلى الإنفاق وتكون نفسه في جرة إليه ونشاط، ثم بعد فترة قد يفتر، فإذا رأى ماله في يد غيره قد يندم على ذلك أو يوسوس له الشيطان بالندم. لكن عندما يرى ماله عند عمته أو خالته أو أخته أو رحمه أو قريبه فكأنه عنده، فلا يندم. كما أن آصلة القرابة تزداد وتتوثق وتدوم بينهم المحبة، وهي صلة للإسلام وصلة للرحم وصلة للجوار، ثلاث أجور من الله رب العالمين. وجاء ابن عمر رضي الله عنه وقدم فرسا كريمة كان يحبها، وجاء عمر بن الخطاب وجاء أبو بكر الصديق وأنفقوا، وجاء عثمان وأنفق، وهم في سباق عظيم. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين اشترى الجنة بماله ثلاث مرات، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضر عثمان بعد اليوم ما عمل. ولما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل صحابي اسمه أبو الدحداح، وقال: يا رسول الله، إني أقرضت ربي حديقتي. كانت له حديقتان أقرض ربه أحسنهما. ثم انطلق أبو الدحداح إلى الحديقة وفيها نخل وثمر، وكانت أم الدحداح مع أولادها تلتقط الثمار في وقت جنيها، فصاح بها: يا أم الدحداح، أخرج الصبية من الحديقة، إني أقرضت ربي حديقتي. وقد قال في قرآنه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إني أقرضت ربي حديقتي. وكان أحد أولادها قد التقط تمرة رطبة ووضعها في فمه، فأخرجتها الأم الأمينة وقالت: أخرجها يا بني، إنها الآن لا تحل لك، إن أباك قد أقرض ربه حديقته. وخرجت هي وأولادها ولم تقل له: لماذا تصدقت بالحديقة الطيبة ذات الثمر؟ لماذا لا تدخرها لأولادك؟ لماذا لا تدخر القرش الأبيض لليوم الأسود كما يقول النساء اليوم أو بعض النساء؟ وإنما كان ادخارهم والذي يحرصون عليه هو هناك في كتاب الله وفي سجل الله ليوم القيامة. هذا هو الادخار والأمل الذي لا ينقطع. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فكانوا يتعلقون بهذا الأمل الذي لا ينقطع، وهو ثواب العمل عند الله رب العالمين. وعجبت لإنسان يموت ويحتضر ويعلم إن عنده المليارات والملايين ثم لا ينقلها، وهو على أبواب الانتقال من دار الخراب إلى دار العمار، أتعجب أنه لا ينقلها هناك إلى داره الأخرى، بل تراه في لحظات موته يتشبث بكل درهم ودينار وفلس لدار الخراب وليس لدار العمار، ولا يفعل هذا عاقل. فالإنسان إذا انتقل من بيته القديم الخرب المكسر المظلم وبنى له دارا أنيقة جميلة مفروشة فيها كل المرافق؟ أمن العقل أن يترك خزانة المال في البيت القديم للصوص وقطاع الطرق وينتقل هو إلى بيته الجديد خالي الجيب مفلس؟ ما يفعل ذلك عاقل. ولكن كثير من الناس يموتون وهم يملكون الأموال الطائلة الهائلة، ومنهم من لم يخرج الزكاة، ومنهم من لم ينفق، بل يتركها للورثة الذين يفرحون لموته لكي يستمتعوا بعد ذلك بهذه الأموال في دنياهم، ويجمع هو آثامهم في أخرى. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتمثل هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ليس فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ثابتون لا يبدلون، كما يقول معن بن عدي لما تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال معن بن عدي: أما أنا فما أحببت أن أموت قبله، وإنما أحببت أن أموت بعده. فقال له الصحابة الذين حزنوا حزنا عظيما وقالوا: يا ليتنا متنا قبله ولم نشهد موته. قال معن بن عدي: إنما أردت أن أموت بعده لكي أصدقه ميتا كما صدقته حيا. عبد الله بن عمر يثبت على هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ففي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يوما من الأيام يشتهي ابن عمر سمكة مشوية، فيتعب أهله في تحصيلها وفي إعدادها، وكان ذلك في يوم صيامه. وعند الأذان وهو يتهيأ للإفطار إذ الباب يقرع، فقال: انظروا من بالباب. فنظروا فإذا هو مسكين يسأل طعاما، فقال: احملوا السمكة والرغيفين إليه وأطعمه. قالوا: غفر الله لك، يرحمك الله، أتعبتنا في تحصيلها وفي تنظيفها وفي شيها وتجهيزها، وخبزنا لك الخبز. ثم لما جاء الفقير حملتها كلها إليه، ألا ناديته ليشاركك في الطعام؟ قال: لا، احملوها إليه، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني أحبها الآن أنفقتها في سبيل الله. وكانت عنده جارية حسناء كأجمل ما يكون الجواري، وكان يحبها حبا عظيما لا يصبر عن النظر إليها. وتذكر هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فناداها وقال: اذهبي أنت حرة لوجه الله. واختلف أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه مع طفل يتيم من الأنصار على نخلة، الطفل يقول: النخلة في أرضي، وأبو لبابة يقول: النخلة في أرضي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالنخلة لأبي لبابة، فبكى الغلام اليتيم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا لبابة، أعطه النخلة ولك بها عذق في الجنة. العذق هو ثمار النخل، لكن أبا لبابة ذهب مغاضبا، فقال أبو الدحداح: هل أشتري نخلة أبي لبابة بحديقتي يا رسول الله وأعطيها اليتيم ولي العذق بالجنة؟ قال: نعم. فقال يا أبا لبابة تبيعني نخلتك بحديقتي؟ هذه الحديقة الثانية التي بقيت عندك. فقال نعم. قال هي لك. ثم التفت إلى اليتيم وقال النخلة لك. فذهب يكفف دموعه. وجاءت معركة أحد واستشهد أبو الدحداح، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو معفر بدمائه والناس حوله، فقال رب عبق الآن مذلل لأبي الدحداح في الجنة. ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أما عمر بن الخطاب فقد كان جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يهمس همسا حتى يقول له النبي ما قلت يا عمر، فيرفع قليلا لكي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يحبط عمله. وأما قيس بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية سقط مريضا ومكث في البيت وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، قالوا إنه في بيته يا رسول الله. قال ما له؟ قال ما قالوا منعته آية. ذهب إليه عاصم بن عدي قال له ما لك يا ثابت؟ قال إن الله أنزل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنا رجل صيت صوتي عال وأرى أنني المعني بهذه الآية وأرى أنني من أهل النار وقد حبط عملي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وبشره بالجنة وأخبره أنه ليس هو المعني بهذه الآية. انظروا إلى حساسية الصحابة رضي الله عنهم، ما ركنوا أنهم أصحاب وما ركنوا أنهم يصلون خلفه ويجاهدون معه، بل كانت لهم الحساسية المرهفة عند نزول جبرائيل بالقرآن يتلقونه آية آية، هل أنا المراد؟ هل أنا المعني؟ هل يعنيني ربي؟ هل هذه الآية في أم في غيري؟ هل أنا منافق؟ إذا نزلت آيات المنافقين أول من يستمع إليها ويوجل منها ويخشاها هم الصحابة الصادقون رضي الله عنهم وأرضاهم. وكثيرا ما كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة بن اليمان هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمي لك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان رضي الله فيقول له لا لم يذكرك ولا أخبر أحدا بعده. هذا سر، كيف أخبرك يا عمر؟ انظر عمر الفاروق المحدث المشهود له بالجنة في حديث العشرة المبشرين بالجنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خلافة أبي بكر الصديق يظل هاجس الخوف من النفاق في نفسه وفي قلبه. وفي حصار بني قريظة الذين خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وظاهروا مع الكفار